مستمعينا الأكارم، أهلا بكم من جديد. نستهل هذه الساعة من بثنا بملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب.
أهلا بكم في ملف العراق، تعده وتقدمه ميسون أبو الحب. سنتابع في ملف اليوم الأوضاع الأمنية في البلاد من خلال رسائل صوتية من مراسلين، كما سنتابع قضية الرهائن الأردنيين إضافة إلى محاور أخرى. ولكن وقبل أن ندخل في تفاصيل الملف، هذه نشرة لأهم الأنباء.
مستمعي الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة الأخبار. استنكر المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله للتفجيرات التي استهدفت كنائس في بغداد والموصل، وقال فضل الله في بيان أصدره اليوم: إننا في الوقت الذي نستنكر فيه كل هذه التفجيرات الوحشية التي أصابت المصلين في دور العبادة المسيحية، كما استنكرنا التفجيرات التي حدثت في دور العبادة والقداسة الإسلامية، ندعو العراقيين جميعا أن يؤكدوا وحدتهم الوطنية ضد هذه الجماعات المتخلفة، ولا سيما إن العراقيين لم يدخلوا في فتنة طائفية أو مذهبية في تاريخهم. وأضاف البيان أن الهجوم الوحشي على الكنائس في العراق هو جزء من الهجوم على دور العبادة والعتبات المقدسة واغتيال الرموز الدينية من السنة والشيعة، إضافة إلى الرموز الرسمية السياسية والاجتماعية من هذه الطائفة أو تلك، وذلك في نطاق الخطة الخبيثة في تدمير الوحدة الإسلامية في موقع والوحدة العراقية في موقع آخر، وإثارة الحساسيات والمشاعر الطائفية في المنطقة. كما أدان حزب الله اللبناني الاعتداءات التي وصفها بالآثمة التي طالت عددا من الكنائس في العراق وأودت بحياة عدد من المدنيين، وقال بيان للحزب إن هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا للقيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وهي من فعل الأيدي التي تحاول العبث بوحدة العراقيين واستقرارهم. أدانت لجنة مشتركة بين الفاتيكان وعلماء مسلمين التفجيرات التي أسفرت عن سقوط 11 قتيلا على الأقل وتعرضت لها كنائس في بغداد والموصل، ووصفتها بأنها أعمال عنف أعمى تسيء إلى اسم الله القدوس وإلى الدين. وقالت اللجنة في بيان لها: ندين على وجه الخصوص الهجمات الانتحارية التي تقع في أماكن العبادة، سواء التي تستهدف المسلمين أو المسيحيين. ووقع على البيان كبير الأساقفة مايكل فيجيرالد رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان التابع للفاتيكان، والدكتور حامد بن أحمد الرفاعي رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للحوار. وأضاف البيان إن مثل تلك الأعمال التي تنطوي على عنف أعمى تسيء إلى اسم الله القدوس وإلى صحيح الدين، إنها تدل على فهم خاطئ لتاريخ وثقافة هذا البلد الذي عانى من محن جمة، إنها تمثل خطرا جسيما على التعايش السلمي والتنمية في المجتمع العراقي. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن يانوش زيمكي نائب وزير الدفاع البولندي يوم الثلاثاء إن الشرطة العراقية ألقت القبض على مجموعة من العراقيين، وكل شيء يشير إلى أن من بينهم منفذون مباشرون للهجوم على الجنود البولنديين. وأضاف المسؤول البولندي إن المعتقلين اعترفوا بأنهم كانوا يستهدفون أفرادا من الحرس الوطني العراقي وليس البولندي. وقتل جندي بولندي وأصيب أربعة بجروح في جنوب العراق يوم الخميس الماضي عندما انفجر لغم في دورية بولندية تم التحكم فيه عن بعد. أعلن ناصر قاسم عبد الجبار مسؤول الحركة والسيطرة على خطوط الأنابيب في شركة نفط الشمال إن أنبوب النفط الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي تعرض لعملية تخريب صباح الثلاثاء، ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية. ونسبت وكالة فرانس بريس للمسؤول إن مجمع أنابيب نقل النفط في مدينة الفتحة غرب كركوك تعرض إلى انفجار كبير نحو الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الخط الاستراتيجي أوقف صادرات النفط باتجاه ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط. في غضون ذلك أعلن مصدر في مصفى بيجي أن خط أنابيب ينقل الخام إلى المصفى وإلى خط التصدير الرئيسي إلى ميناء جيهان التركي تعرض إلى عمل تخريبي. ويمر خط الأنابيب قرب مصفى بيجي شمال بغداد، حيث توجد في المنطقة أيضا محطة للكهرباء. وقالت الشرطة أن الانفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء. قالت مصادر أمنية يوم الثلاثاء أن إيطاليا تأخذ على محمل الجد تهديد جماعة تطالب روما بسحب قواتها من العراق، وإنها قامت بمراجعة إجراءاتها الأمنية للمواقع الدينية بعد الهجمات التي استهدفت كنائس في بغداد والموصل. وقال مصدر أمني بعد اجتماع عقد لكبار قادة الشرطة والأجهزة السرية الإيطالية كان الوضع بالغ الخطورة وسيبقى. وعقد الاجتماع برئاسة وزير الداخلية جوزيبي بيزانو لمراجعة ما وصفه بيان رسمي إيطالي إجراءات الوقاية واليقظة لمواجهة التهديد الإرهابي الداخلي والدولي. أعربت الحكومة الأردنية عن الأمل في أن تنفرج قريبا أزمة الرهائن الأردنيين في العراق والذي وصل عددهم إلى 7. ونقلت وكالة أنباء بترا الأردنية الرسمية عن وزير الخارجية الأردني مروان المعشر أن وزارته ومن خلاله غرفتي عمليات في عمان وفي السفارة الأردنية في بغداد تجري اتصالاتها مع أهالي المعتقلين ومع هيئة علماء المسلمين وشيوخ عشائر في مسعى للإفراج عنهم. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. في بغداد أدى انفجار عبوة ناسفة إلى مقتل مسؤول هو مؤيد محمد بشار الشمري مدير مركز شرطة المأمون، هو وضابط آخر يوم الثلاثاء حسب قول مصادر في المستشفى وفي الشرطة. كما قتل جنديان أمريكيان وجرح آخران بانفجار عبوة ناسفة في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين في العاصمة العراقية، ومات أيضا رجل مارينز خلال أدائه واجبه في غرب بغداد. في الحويجة قام مسلحون بإطلاق النار على مكتب حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء أياد علاوي، وأدى الحادث إلى إصابة مبنى المكتب بأضرار بسيطة فقط حسب قول مصادر في الشرطة. في بعقوبة انفجرت عبوة ناسفة في نقطة تفتيش تابعة للحرس الوطني، مما أدى إلى سقوط 3 حراس وإصابة 4 آخرين بجروح حسب قول الجيش الأمريكي. في كركوك أدى تفجير تخريبي وقع يوم الثلاثاء إلى توقف الصادرات النفطية إلى ميناء شيهان التركي حسب ما ذكر مسؤول في شركة نفط الشمال. تفاصيل أخرى عن الحادث من سوران داودي.
أفاد مصدر نفطي من البيجي أن حريقا كبيرا شب في أنبوب لنقل النفط قرب الفتحة 120 كيلومترا جنوب غرب كركوك جراء عملية تفجير تعرض له الأنبوب والذي أدى إلى إيقاف النفط إلى مرفأ جيهان التركي. وقال المصدر الذي لم يشأ الكشف عن هويته أن الموقع يسمى بالصمامات النفطية والذي يغذي مصفى بيجي وخط جيهان التركي ويبلغ حجم الأنبوب 126 إنجن. وقد تعرض الخط في الموقع نفسه إلى عملية تفجير قبل أسبوعين وأدى إلى إيقاف ضخ النفط العراقي إلى تركيا. وقال شهود عيان إن القوات الأمريكية أغلقت المكان وإن قوات من الحرس الوطني العراقي تحاصر الموقع ومنعت مرور الأشخاص والمدنيين والعربات المدنية على الطريق القريب من مكان الحادث. ومن جهة أخرى نفى مناع العبيدي المستشار الأمني لشركة نفط الشمال أن يكون هذا الحريق ناشب عن عملية تفجير إحدى الأنابيب، وقال إن مستنقعا نفطيا متروكا تم حرقه وهذا المستنقع يحتوي على الفضلات النفطية، وأشار إن ضخ النفط ما زال مستمرا إلى تركيا ونفى وجود أي عملية تخريبية. ومن جهة أخرى أطلقت صباح اليوم سيارة مسرعة عدة عيارات نارية على مبنى بلدية كركوك، وقد فاجأت السيارة الحراس الذين ردوا على مصادر النيران، حيث استطاعت السيارة المهاجمة الاختفاء والهرب دون أن تصاب. وقال مدير بلدية كركوك المهندس جمال شكور: كان الهدف هو تخويف وترهيب دائرتنا من أجل التوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين. هذا وتشهد مدينة كركوك خلال هذه الأيام هجمات على الشرطة والدوائر الحكومية، والشرطة ما زالت تبحث عن الفاعلين الذين ما زالوا مجهولين. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ونبقى في مجال النفط، إذ تقرر إنشاء مصفيين ضخمين جديدين ورفع الإنتاج النفطي في العراق للتخلص من منظر الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين، غير أن ضعف العرض ليس سببه قلة الإنتاج بل الأعمال التخريبية. تفاصيل أخرى من علي الياسي.
في خطوة منها لتلافي النقص الحاصل في المشتقات النفطية وبهدف الاعتماد على الإنتاج المحلي، أعلنت وزارة النفط عن المباشرة بإنشاء مصفاتين عملاقتين في العراق، فضلا عن المصافي الصغيرة والمتوسطة التي وصلت مستويات تنفيذها إلى مراحل متقدمة. وعلى صعيد متصل، استطاعت شركة نفط الجنوب رفع القدرة الإنتاجية لحقل اللحس جنوبي العراق لتصل إلى 70,000 برميل يوميا بعد استكمال أعمال الصيانة له. من جانب آخر، فإن العمليات التخريبية الأخيرة التي شهدتها المنشآت النفطية أدت إلى انخفاض ملحوظ في معدلات إنتاج البنزين، الأمر الذي أدى إلى عودة طوابير السيارات أمام محطات تعبئة الوقود. وبحسب ما يذكر عاصم جهاد الناطق باسم الوزارة،
الأنابيب النفطية دائما تتعرض، المغذية للمصافي تتعرض إلى عمليات تخريبية، وهذا ما يؤدي إلى نقص حاد في إنتاج المصافي. على سبيل المثال، يعني انخفض إنتاج المصافي بحدود أكثر من 20%، وهذا رقم يعني غير قليل بالنسبة للصناعة النفطية العراقية، ولهذا يسبب عجز دائم في إنتاج المشتقات النفطية. ولهذا تلجأ الوزارة إلى سد هذا النقص بالاستيرادات، وهذه الاستيرادات نأمل أن تكون يعني لوقت ليس طويل، ونعتمد إن شاء الله على مصافينا في تلبية الحاجة المحلية من هذه المشتقات.
الجدير بالذكر أن وزارة النفط تعكف على رفع معدلات الطاقة الخزنية للوقود وتكثيف الرقابة على حركة المنتوج. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أواصل فقرات ملف العراق. في كربلاء تظاهر 3,000 شخص من مؤيدي زعيم الشيعي مقتدى الصدر، وطلبوا بإطلاق سراح الشيخ مثال الحفناوي مدير مكتب الصدر في المدينة والذي اعتقله الجيش الأمريكي. سارت التظاهرة في اتجاه مبنى المحافظة دون تدخل رجال الحرس الوطني والشرطة. وفي مدينة النجف، اشتبكت القوات الأمريكية والقوات العراقية يوم الاثنين مع رجال جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. الجيش الأمريكي أنكر ما قاله مساعدون للصدر وشهود عيان عن أن الاشتباكات بدأت عندما اقتربت القوات الأمريكية والعراقية من منزل الصدر، بل قال أن دوريات أمريكية تعرضت إلى إطلاق نار. تفاصيل أخرى من ليث محمد علي.
عصر يوم أمس شهدت النجف اشتباكات عدة الأعنف بين ميليشيا الصدر والدوريات الأمريكية لم تشهدها النجف منذ وقف العمليات العسكرية، وتعد اشتباكات الحي الاشتراكي حيث يقع مسكن السيد الصدر الأعنف والأكثر ضراوة من حدة الاشتباكات التي وقعت في حي الحسين وأطراف مقبرة النجف. شهود عيان أكدوا أن 4 أو 5 عجلات همر أمريكية كانت قد تقربت من التقاطع المفضي إلى منزل الصدر، مما حدا بمقاتلي ميليشيا الصدر فتح نيران أسلحتهم عليها فأجبروها على تراجع والانتشار بأسلوب قتالي حسب أقوال شهود العيان. أمن لها القدرة على المناورة والانسحاب بعد أن شاغلت جميع مصادر النيران الخفيفة والمتوسطة والقاذفات والهاونات، دام قرابة الساعة ونصف ساعة حتى تدخلت مروحيتان أمريكيتان تمكنتا من تحييد نيران الأسلحة الثقيلة لميليشيا الصدر، وتحت إسناد المروحيتان تمكنت الهمرات الأمريكية من الانسحاب دون أي خسائر. نقلا عن شهود عيان، اتخذوا من المحل واستعلامات مستشفى الولادة ملاجئ لهم. مصادر أمن القوات الأمريكية نفت أن تكون قاصدة مداهمة منزل الصدر، وأكدت أنها في دورية عادية. مصدر المهم في أمن النجف نفى أن يكون لهم علم بأهداف الدورية في تلك المنطقة، إلا أنه أكد أن شرطة وأمن النجف لم تشترك في العملية بالمرة، رغم أنها وقعت في منطقة نفوذها التي يفترض أنها تحت سيطرة الإدارة المدنية على حد زعمه. العشرات من أفراد ميليشيا الصدر الذين أهرعوا للموقع غادروه قبيل انتصاف الليل، أي قبل حلول موعد منع تجوال الليل أو منع تجوال اليوم في النجف. المصادر الطبية النجفية نفت أن تكون ثمة خسائر في الأرواح. شهود عيان أكدوا استشهاد امرأة وجرح طفلة وحرق عجلتين مدنيتين. ومن جهته أكد أحد المقربين من مقتدى الصدر أن عملية يوم أمس كانت محاولة محاصرة لمنزل السيد صدر ونعتها بالاستفزازية على حد زعمه. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. اتهمت الحكومة العراقية أبو مصعب الزرقاوي بكونه وراء سلسلة التفجيرات التي استهدفت كنائس في العراق يوم الأحد، غير أن جماعة غير معروفة أسمت نفسها لجنة التخطيط والمتابعة في العراق أعلنت مسؤوليتها عن هذه التفجيرات. جاء ذلك في بيان نشره أحد المواقع الإسلامية حذرت فيه الجماعة من عمليات أخرى. الخبراء يتساءلون حول ما إذا كانت مثل هذه الجماعات تعمل بشكل منفرد أم بالتنسيق مع جماعات إرهابية راديكالية إسلامية أخرى مثل جماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها أبو مصعب الزرقاوي. مستشار الأمن القومي موفق الربيعي وجه أصابع الاتهام بشكل واضح إلى الزرقاوي بكونه وراء تفجيرات يوم الأحد، قائلا إن الهدف منها هو إخراج المسيحيين من البلاد. في بغداد والموصل راح المسيحيون يتهيئون لدفن قتلاهم الذين سقطوا عند تعرض 5 كنائس إلى تفجيرات يوم الأحد أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة حوالي 50 بجروح. تفاصيل الوضع الأمني في مدينة الموصل من أحمد سعيد.
شهدت الموصل حوادث قتل واغتيالات عدة في سوق النبي، أشهر الأسواق التجارية في الساحل الأيسر لنهر دجلة في الموصل. هاجم مجهولون صباح اليوم شقيقين كرديين داخل حانوت لهما وأطلقوا النار عليهما من بنادق أوتوماتيكية وأرضياهما قتيلين، بعد ذلك فروا إلى جهة مجهولة. وفي شمال مدينة الموصل على الطريق المؤدي إلى دهوك ذبح مجهولون سائقين تركيين ذبح الشاة، حدث ذلك على بعد 30 كيلومترا شمال الموصل. يذكر أن حوادث قتل عدة تعرض لها السواق أتراك في أوقات متفرقة خلال الأسابيع والشهور الماضية. وفي منطقة ناحية زمار التابعة لقضاء تلافر في شمال غرب الموصل هاجم مسلحون مجهولون شاحنتين من نوع المركبات الطويلة كانتا تقومان بنقل السيارات الصغيرة إلى داخل الموصل من وراء الحدود، ونجم عن الهجوم مقتل 2 من سواق الشاحنتين. وبحسب شهود عيان أن المهاجمين استخدموا في هجومهم سيارة من نوع شوفرليت. وعلى الطريق المؤدي إلى سد الموصل أقام نحو 11 شخصا من المصنفين على الإرهابيين والإرهاب نقطة تفتيش وسيطرة لفترة من الوقت، بعد ذلك انسحبوا من مكان إقامة نقطة السيطرة إلى جهة مجهولة وهم يطلقون طلقات تنويرية في الفضاء، حدث ذلك بعد منتصف الليلة الماضية. في مسلسل الاعتداءات على كنائس الكلدان في الموصل أبطل في وقت متأخر من مساء أمس، أبطل مفعول كمية من مادة TNT الشديدة الانفجار كانت مخبأة داخل سيارة من نوع برازيلي استهدفت تفجير كنيسة للكلدان في محلة الفيصلية باسم كنيسة الأضراء فاطمة. القوات الأمريكية بالتعاون مع قوات الشرطة المحلية قامت بإبطال مفعول المادة المتفجرة هذا، وسمعت ظهر اليوم أصوات عيارات نارية في الضفة اليمنى لنهر دجلة وبين الجسرين القديم وجسر الحرية، ولم تعرف إلى الآن الأسباب التي أدت إلى ذلك وما إذا كانت هنالك نتائج من حيث القتلى والجرحى تمخضت عنها عن الأسباب. على صعيد ذي صلب الأوضاع الأمنية في الموصل ألقت الشرطة المحلية القبض على 5 أشخاص كانوا ينتحلون صفة رجل الشرطة في الموصل وسبق لهم وأن شاركوا في عمليات مصنفة على الإرهاب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أواصل فقرات ملف العراق. قالت رابطة شركات الشحن الدولية التركية إنها توقفت عن شحن البضائع إلى القوات الأمريكية في العراق لأسباب أمنية. جاء هذا القرار بعد أن قتل خاطفون يوم الاثنين سائق شاحنة تركيا بإطلاق النار على رأسه. هناك ما بين 200 إلى 300 شاحنة تركية تنقل يوميا بضائع إلى القوات الأمريكية في العراق، ولم يعرف بعد مدى تأثير هذا القرار على الجيش الأمريكي. في السياق نفسه من غير معروف ما هي مطالب خاطفي رهائن أردنيين، فبعضهم يقول إن الهدف السياسي وهو مقاومة الاحتلال، بينما يطالب خاطفون آخرون بفديات مالية للإفراج عن الرهائن. أضف إلى ذلك أن الشاحنة الأردنية تعاني من انعدام الأمن على الطرق العراقية وتتعرض إلى السلب والنهب. تفاصيل أخرى من حزم بيضين.
ارتفع عدد السائقين الأردنيين المختطفين في العراق إلى 8، وأخذت مشكلتهم منحا جديدا حين طالب مختطفو أحدهم بفدية لإطلاق سراحه مقدارها 250 ألف دولار، وذلك بعد أن قتلوا عراقيا كان يعمل معه. أهالي الرهائن صعدوا تحركاتهم حين دعوا نقابة أصحاب الشاحنات للتنسيق مع الحكومة لمنع الشاحنات الأردنية من دخول الأراضي العراقية، وفيما اعتبر هؤلاء أن الحكومة قصرت ولم تتخذ إجراءات عملية للإفراج عن أبنائهم، فأنهم دعوا فعاليات المجتمع الأردني لتنظيم المزيد من النشاطات المقاومة للاحتلال الأمريكي لإرضاء الخاطفين وتلبية رغباتهم. وفي الأثناء فإن المعلومات المتناقضة ألقت بظلال الخوف والقلق على الأسر التي كانت أبلغت بقرب الإفراج عن أبنائها، ثم تأجل ذلك تحت ذرائع مختلفة وفي ظل غموض حالك السواد يكتنف مصير الرهائن. سائقو الشاحنات من جانبهم طالبوا بضمانات قبل السفر إلى العراق، خاصة وأن السلطات العراقية لم تطبق بعد قرارها بتوفير الحماية للشاحنات على الطريق البري إلى بغداد. ومن جانبها تنوي نقابة السواقين إنشاء مركز معلومات متخصص عند الحدود الأردنية العراقية لمتابعة حركة الشاحنات. وفي الأثناء فإن مصادر حكومية أردنية أشارت إلى أن وفدا عراقيا سيصل إلى الأردن في غضون أيام لبحث تداعيات تزايد ظاهرة السطو المسلح على الشاحنات الأردنية واختطاف سائقيها. وقالت المصادر إن الوفد سيبحث إمكانية إنشاء لجنة أمنية مشتركة لمراقبة هذه العمليات. وعلمت إذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية اقترحت إنشاء خط سكة حديد بين عمان وبغداد لنقل البضائع، وأنها بدأت بالفعل دراسة تنفيذ المشروع في المحافظات العراقية القريبة من الأردن. على صعيد مستمر نظم طلبة الجامعة الأردنية اعتصاما للتضامن مع الرهائن الأردنيين في العراق، وناشدوا خاطفيهم بالإفراج عنهم، مثلما حثوا الحكومة الأردنية على بذل المزيد من الجهد في هذا الإطار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلتم مع ملف العراق. وجه دكتاتور العراق السابق صدام حسين وجه رسالة إلى حفيده الذي يقيم في الأردن، وطلب منه فيها أن يكون قويا وأن يعتني بأفراد الأسرة جميعا. هذا ما ذكرته فضائية العربية يوم الاثنين. لجنة الصليب الأحمر الدولية هي التي نقلت الرسالة الموجهة إلى علي حسين المجيد، وهي الرسالة الثانية التي تستلمها أسرة صدام من الرئيس العراقي السابق منذ اعتقاله العام الماضي. يذكر أن صدام حسين كان قد أمر بقتل والد علي حسين المجيد حسين كامل وعمه صدام كامل في عام 1996 بعد عودة الاثنين من لجوء إلى الأردن، حيث اتهمهما بتوصيل معلومات عن برامج أسلحة العراق إلى مسؤولين غربيين. من جانب آخر كان باختيار أمين وزير حقوق الإنسان قد أعلن في وقت سابق أن صدام حسين في صحة جيدة، غير أنه يعاني من التهاب في البروستات ومن ارتفاع في ضغط الدم وأنه يتناول العلاجات اللازمة. باختيار أضاف أن الأطباء يزورون صدام مرتين كل يوم وإن صحته جيدة وطعامه جيد ونومه جيد أيضا. تنوي الحكومة الأمريكية تجميد ودائع 3 أشخاص وشركة، قالت إن من المعتقد أنهم على ارتباط بالنظام السابق في العراق. من هؤلاء محمد جمعة التميمي وشركته بلوتو انترناشنال، التي قالت الحكومة إنها شركة تجارية مقرها بانكوك استخدمت كواجهة لجهاز المخابرات في النظام السابق. كما إن من المعتقد أن التميمي ضابط سابق في المخابرات. ومنهم أيضا نبيل عبد الله الجنابي الذي كان سفير العراق السابق إلى لبنان، ومن المعتقد أنه ضابط مخابرات عراقي سابق، إضافة إلى عباس خلف قنفذ الذي قالت الحكومة إنه سفير العراق السابق في روسيا ومسؤول كبير في الحكومة العراقية السابقة. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن نبيل عبد الله الجنابي مول رحلات مقاتلين أجانب إلى العراق للمشاركة في مقاتلة قوات التحالف. وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أن المملكة المتحدة والعراق ساهما في تشخيص هؤلاء الأشخاص 3 والشركة. ستيوارت ليفي وهو نائب وزير الخارجية لشؤون المعلومات المالية والخاصة بالإرهاب قال إن هؤلاء الأشخاص اختبؤوا وراء واجهات شرعية وعرضوا أنفسهم كرجال أعمال بينما كانوا يساعدون نظام صدام حسين الوحشي. الفقرة الأخيرة في ملف العراق. من المفترض أن تبدأ جلسة استماع أولية لمجندة أمريكية ارتبط اسمها بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجون قوات التحالف في العراق. اسم المجندة هو ليندي إنجلاند، وهي تظهر في عدد من الصور التي كشف النقاب عنها قبل أشهر وأثارت ضجة في مختلف أنحاء العالم. إحدى الصور تظهرها وهي تمسك بطرف حبل جلدي، طرفه الآخر يحيط برقبة أحد السجناء. كما تظهر في صورة أخرى وهي تشير بيدها إلى أعضاء أحد السجناء التناسلية وهي تضحك. هذه الصور أثارت ضجة قبل أشهر ودفعت الرئيس الأمريكي إلى الاعتذار وإلقاء اللوم على مجموعة صغيرة من الجنود ممن مارسوا إساءة المعاملة في سجون التحالف. جلسة الاستماع الأولى ستحدد فيما إذا كانت ليندي إنجلاند ستحاكم على أفعالها أم لا بعد عرض الأدلة المتوفرة. أما الحكم المتوقع صدوره في حالة إثبات جرمها فهو اعتبار الجريمة مخلة بالشرف، وقد يحكم عليها أيضا بالسجن لمدة قد تصل إلى 38 عاما. سيدتي وسادتي، ملف العراق انتهى، وقد تابعنا فيه الأوضاع الأمنية في البلاد وقضية الرهائن الأردنيين إضافة إلى محاور أخرى. شكرا لإصغائكم. هذه تحيات معدة ومقدمة ملف ميسون أبو الحب والمخرج نبيل خوري.
كنتم مع ملف العراق الإخباري اليومي الذي أعدته وقدمته ميسون أبو الحب. وهناك المزيد من التقارير والمتابعة الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا. أما الآن مستمعي الكرام فعودة إلى التقارير، حيث قررت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب، وكشف الرئيس الأمريكي عن الخطط التي ينوي طرحها. عن هذا الموضوع مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية فرانك جونكوش بعث تقريرا من واشنطن يعرض له الزميل روميو يوسف في سياق التقرير التالي.
وافق الرئيس بوش على قرار بإيجاد وظيفة جديدة تحت اسم مدير الاستخبارات الوطني ليراقب العمليات الاستخبارية في الولايات المتحدة والخارج والموجهة ضد الإرهاب. وقال بوش في حديث له في البيت الأبيض يوم الاثنين إن مسؤول الاستخبارات الجديد سيتكفل رئيس البلاد بتعيينه، وقد يخضع أيضا لموافقة مجلس الشيوخ. وأضاف: سيكون المدير الجديد المستشار الأول للرئيس في شؤون الاستخبارات، وسيشرف وينسق النشاطات الاستخبارية الداخلية والخارجية. وأوضح الرئيس بأن إعادة تنظيم الاستخبارات الأمريكية يهدف إلى توحيد وتكامل وزيادة فاعلية عمليات مكافحة الإرهاب. وقد جاء اقتراح إيجاد هذا المنصب الجديد بتوصية من اللجنة التي حققت في الهفوات التي وقعت فيها الاستخبارات وعرضت الولايات المتحدة للهجمات الإرهابية في 11 من أيلول عام 2001. وقال الرئيس بوش أيضا إن هذا المركز الوطني الجديد لمكافحة الإرهاب سيعتمد التحاليل الجيدة التي ترد من مركز تنسيق التهديدات الإرهابية، وسيكون بنكا للمعلومات عن الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم تستفيد منه حكومتنا. إن أحسن طريقة لحماية أمريكا هو البقاء في الهجوم، وأنه لعمل سخيف جدا من قبل الكثيرين الذين يريدون إيذاءنا لأننا اتخذنا هذا القرار. هذا ودافع الرئيس جورج بوش عن شنه الحرب في العراق قائلا إنه قرار صائب، فلو كنت أعرف حينئذ ما أعرفه الآن لكنا ذهبنا إلى الحرب أيضا، لأننا نريد الإبقاء على بلادنا آمنة. لقد كان باستطاعته صناعة الأسلحة، وكانت له علاقات مع الإرهابيين. كان بوش قد ادعى بأن صدام حسين يمتلك ترسانات من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ما دعته اتخاذ قرار في آذار عام 2003 بشن الحرب على العراق. ولكن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لم تجد شيئا من هذا القبيل. وتابع الرئيس الأمريكي يقول كنا جميعا نعتقد بأننا سنجد مخازن ملأة بالأسلحة، ولا زلنا نعتقد ذلك مع أننا لم نجد شيئا حتى الآن. ومضى بوش في القول إن القرار الذي اتخذته كان صائبا، وإن العالم هو أكثر أمنا بدون وجود صدام حسين في السلطة. وبما أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يخوض حملة الانتخابات الرئاسية القادمة لولاية ثانية، فقد انتهز الفرصة ليشن هجوما خفيفا مبطنا ضد منافسه للرئاسة الأمريكية السناتور الديمقراطي جون كيري، حيث قال إنني أستغرب من بعض الساسة الذين يقولون بأنهم صوتوا للقرارات الصائبة والآن لا يتفوهون حتى بكلمة واحدة، ما إذا كان إطاحة صدام حسين قرارا صائبا أم لا. وجدير بالذكر أن ملاحظة الرئيس بوش تلك جاءت كرد على ما يقوله السناتور كيري من أن بوش رقع المحاولات السياسية بإعلانه الحرب، في حين أنه معروف عن السناتور الديمقراطي جون كيري بأنه صوت إلى جانب القانون الذي سمح لرئيس بوش باستعمال القوة العسكرية في العراق، بحسب ما ورد في تقرير محرر إذاعة أوروبا الحرة فرانك جونغوش الذي أعده من واشنطن.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا، وهذه الجولة في الصحافة العربية والتي أعدها لنا ناظم ياسين واختار لنا العناوين التالية. هيئة علماء المسلمين تناشد خاطفي الرهائن الإفراج عنهم، وتركيا تعلن مقتل أحد رعاياها، التعداد السكاني للعراق بعد شهرين. ناظم، ماذا اخترت لنا من مقالات رأي في الشرق الأوسط؟
أمامي الآن جريدة في الشرق الأوسط اللندنية، وأقرأ منها ما كتبه عبد الرحمن الراشد قائلا من المفارقة أن يسمي أحد أهالي المخطوفين الأردنيين الذين يضعون السيف على حلق قريبه بالمقاومة العراقية وهو يناشدهم الإفراج عنه، كيف يستقيم هذا التناقض؟ لا يستقيم أيضا مع الذين ينددون بتفجيرات الأمس الدامية في الكنائس العراقية، وهم قبل 12 ساعة من وقوعها كانوا يسمونها في الفلوجة بالمقاومة. اضطربت الصورة التخيلية من مقاومة للمحتل الأمريكي إلى قتل للأبرياء في كل مكان، عراقيين طلاب عمل وعراقيين في جامعاتهم وبيوتهم وكنائسهم ومكاتبهم، وعربا وأجانب عمالا في قطاعات خدماتية بسيطة. فما الذي حدث؟ رأيي والكلام ما زال لعبد الرحمن الراشد أن المقاومة القديمة هي المقاومة الجديدة، تريد أن تخلق مناخا عاما من الفوضى وتحيل البلاد إلى قطع متناثرة تتيح لها فرصة إدارتها مكسرة. مبدأ التخريب أولا من أجل الإصلاح لاحقا، صدقه فقط الذين يريدون تخيل مقاومة حقيقية توافق تمنياتهم. عراقيون متحدون يطهرون أراضيهم، بدأت بقتل الجنود، فالمهندسين وسائقي الشاحنات، فالقساوسة، حتى اضطر راعي كنيسة ليذكرنا بخطورة الوضع، بأنه لم تفجر لهم في بغداد دار عبادة طوال 1400 سنة، على حد تعبير عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط اللندنية.
نظم هناك مقال في السفيرة البيروتية تحت عنوان قبل توريط العربي في العراق، وهذا المقال للكاتب فهمي هويدي. ماذا يقول الكاتب؟
يقول مما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إنه ليس هناك قرار عربي بإرسال قوات إلى العراق، ولكن هناك مناقشات واستفسارات حول الظرف المناسب لإرسالها وطبيعة الدور الذي يمكن أن تنهض به وموقعها في الساحة العراقية، وهل ستكون تابعة للأمم المتحدة أم بديلا عن قوات التحالف، بمعنى أن الفكرة مطروحة للمناقشة وهي الآن موضع دراسة مفصلة، ومن السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كانت نتيجة المناقشة ستكون إيجابية أو سلبية بحسب تعبير الكاتب.
والآن مستمعينا الأعزاء عرض للصحف المصرية من أحمد رجب.
تحت عنوان ممارسات إرهابية مرفوضة، كتبت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها تقول: أخذت الأوضاع في العراق منعطفا خطيرا في الأيام الماضية مع استهداف عدد من الكنائس العراقية بسيارات مفخخة راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء في فعل إجرامي واضح وغير مبرر، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك مجموعات وعناصر متطرفة هدفها الأساسي إغراق العراق في دوامة من العنف والتدمير المستمر لخدمة مصالحها بالأساس. وتمضي الصحيفة قائلة إن حالة الضبابية القاتمة التي تسود العراق حاليا نتيجة لتصاعد أعمال العنف التي يتزايد ضحاياها يوميا من الأبرياء والمدنيين تشكل عائقا أساسيا أمام استقرار العراق وتطوره وتفرغه لعمليات التنمية وبناء مؤسساته السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة مطلع العام القادم. وتختتم بالقول: العراق الآن في مفترق طرق، وقدرة العراقيين على توحيد جهودهم وتغليب مصلحة العراق العليا على أي اعتبارات شخصية ومواجهة هذه الممارسات الإرهابية واعتماد الحكومة الجديدة على المنهج السياسي إلى جانب الدعم العربي، إضافة إلى تخلي القوات متعددة الجنسيات عن ممارساتها الاستفزازية، ستكون هي العوامل الأساسية لتوجه العراق نحو طريق الاستقرار والتنمية، على حد تعبير صحيفة الأهرام المصرية. صحف القاهرة الصادرة اليوم أدانت تفجير الكنائس في العراق، وقالت الجمهورية في عنوانها الرئيسية: تفجير الكنائس يضع العراق على حافة حرب أهلية، مقتل 3 رجال شرطة وإصابة 4 في هجوم على مطعم بكركوك، رابطة سائقي شاحنات أوقفت الإمدادات للتحالف. وفي صحف القاهرة نشرت الصحف المصرية إدانة الجامعة العربية لاستهداف كنائس بغداد والموصل، وقالت صحف القاهرة أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعربت عن إدانتها الشديدة للتفجيرات التي استهدفت كنائس في بغداد، وأشارت إلى قلقها البالغ بشأن تصاعد أعمال الخطف والقتل والتفجير في العراق في الوقت الذي يستعد فيه شعبه لبدء حوار وطني يبلور رؤاه لمستقبل مستقر وآمن. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، انتهت جولتنا على الصحف العربية، شكرا لمتابعتكم، وتقبلوا تحياتي وتحيات موعد ومقدم هذه الجولة الزميل ناظم ياسين، وأجمل تحية من المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالشوق والمحبة والمشاعر الصادقة من مستمعينا عبر رسائلهم وأيضا من خلال لقاءاتنا معهم في جولة ميكروفون برنامج نوافذ مفتوحة الذي نقل لنا مقترحات عدد من العراقيين في بغداد، وتنصب على برامج الشباب والرياضة والبرامج التي تعكس معاناتهم بسبب أزمة الكهرباء بالدرجة الأساس. فتحية وسلام لكل من يراسلنا، فقط أقول اكتبوا اكتبوا اكتبوا، وكلنا شوق لما سيحمله حمامنا الزاجل، فابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي.
أرحب بمشاركة المخرج نبيل خوري معي في هذا البرنامج. أهلا نبيل.
أهلا فريال.
قبل أن نبدي نبيل، هذه تحية إلى المخرج ديار بامرني الذي هو الآن في إجازة لزيارة عائلته في مدينة تهوك، ونبدي أولا بلقاء النافذة مع ضيف البرنامج. أعزائي المستمعين، من الرسائل اللي احنا تجينا تباعا، هذه رسالة من الإمارات العربية من المستمع رامي طاهر، وقد بعث برسالة وأجبنا عليها في الحلقة الماضية لأنه يفتش عن عائلة عراقية من أهل الموصل وهي عائلة الجليلي، ولكن ليس عنده معلومات عن ذلك. أهلا وسهلا رامي.
أهلا وسهلا أختي.
رامي، أنت بأي مجال تعمل؟
أنا عملي في مجال الاستقبال الريسبشن.
نعم.
في الفنادق.
نعم. أنت درست الفندقة؟
نعم، فندقة ومتخصص في إدارة المنشآت السياحية.
نعم. في رسالتك كان تأكيد منك عن أنه إذا أحد يعرف عن عائلة الجليلي في الموصل، لماذا يبدو هناك علاقة وطيدة بينك وبين هذه العائلة بحيث أنت تطلب أخبار عنها؟
أختي، أنا عائلتي هي عائلة الجليلي، لكن بحكم تغيير المكان، أجدادي أنا لما انتقلوا من الموصل راحوا لسوريا في نهاية الدولة العثمانية.
نعم.
تغير اسم العائلة لاسم جدنا الكبير اللي هو اسمه كان علي.
نعم.
كان عنده لقب البيكوية من الدولة العثمانية، فصار علي بيك. ناو أخذوا هذه الكنية، فالتغى اسم الجليلي وظل اسم البيك.
طبعا هما بالتأكيد أحد من العائلة يسمعك ربما الآن ويبعث لنا برسالة، ونحن طبعا من الصعوبة أن نعطي الإيميل أو الرقم الموبايل أو رقم الهاتف من خلال البرنامج أو من خلال الإذاعة، ولكن إذا وصلتنا أي رسالة من عائلة الجليلي نتصل بك ونذكر، يعني إذا كان هناك رقم تليفون أو عنوان راح إحنا نكون سعيدين أنه تلقى عائلتك، وياريت يعني.
أنا أشكركم جزيل الشكر يعني لهذا المجهود والاهتمام اللي أبديتمه. صراحة أنا يعني أرسلت هذا الإيميل أو هذه الرسالة لأكثر من جهة.
نعم.
لكن أنتم الوحيدين اللي رديتم علي، يعني هذا الشيء يعطي الإنسان أمل أنه في أشخاص مهتمين، في أشخاص متابعين، في أشخاص يدركون معنى معاناة أي شخص يبحث عن أهله.
نعم، احنا في نهاية هذا اللقاء نطلب منك أنه تختار لنا أغنية عراقية تهديها للمستمعين وتهديها إلى عائلة جليلي في الموصل.
والله أنا يعني كل المستمعين خاصة أهلي في سوريا متواجدين حاليا في سوريا، وأهلي في العراق اللي ما عندي إلا مجموعة من أسمائهم بس، أهديهم هذه أغنية سلامات ولكل شعب العراق، أنه أنا أعتبرهم هذول شعبي أهلي بالدرجة الأولى. إن شاء الله العراق يظل كبير ويظل عايش ويرجع مثل أول وأكثر إن شاء الله.
يا صاحبي شكرا رامي طاهر بك، ونأمل أنه تلتقي بالعائلة قريبا.
شكرا جزيلا لكم.
عن يا صاحبي يا صاحبي وقت الرحيل، عن يا صاحبي وقت الرحيل، خليت دمعي 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 يسيل، عن يا صاحبي وقت الرحيل، لو كان في ظني عن جرح تسألني، لو كان في ظني عن جرح تسألني، وعذاب منك منك يا ليل، عن يا صاحبي وقت الرحيل.
عودة إلى الرسائل، وهذه واحدة من اللاجئين العراقيين في لبنان من المستمع ALAALOVE 510 يقول الله لف أعتقد قصده ولكن ربما مو أكيد، يقول هذه الرسالة موجهة إلى كل المنظمات الإنسانية اللي تدافع عن حقوق الإنسان، ويطالب اللاجئون العراقيون في لبنان بإنصافهم، لأن مكتب الأمم المتحدة يعرض عليهم العودة الطوعية إلى بلدهم مقابل مبلغ $60 في الوقت الذي هم لا يملكون أي شيء في العراق. فيتساءل المستمع، هل هذا هو العدل؟ أرجو من المستمع ALAALOVE 510 أن يبعث برقم هاتفه لكي يتحدث عن هذه القضية عبر البرنامج، وسنعرض الرسالة على وزيرة المهاجرين والمهاجرين. عدد الرسائل التي تقيم عمل الإذاعة كثيرة كثيرة جدا، ولكن أحيانا تصلنا رسائل، منها رسالة المستمع جمال يوسف ينتقد برامجنا بشكل عام. نحن نرحب أيضا بهذا النوع من الرسائل، ونتمنى أن تكون يا جمال أكثر دقة في تحديد أي البرامج اللي تعتبرها رديئة لكي نسعى إلى تطويرها، وشكرا لك. وقد أجرت مراسلتنا المذيعة التلفزيونية خماء المحسن استطلاعا قصيرا لرأي المستمعين حول إذاعة العراق الحر، عسى أن يكون ردا مقبولا لجمال، كما أجريت بدوري لقاء مع خمائل تعرض فيه معاناة المراسل أثناء العمل في هذا الصيف الحار، وسنقدم اللقاء في نهاية البرنامج.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل الأخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار، الراديو
إذاعة العراق الحر، يعني إذاعة يعني مثل ما يقول إذاعة زينة، فنطلب من معدهم أن يكون توجيهات خاصة إرشادات المرور بالنسبة للمواطنين، حتى يكون التزام بالإشارة الضوئية، تعاون مع رجال المرور، عدم السير عكس الاتجاه في سبيل شنو انسيابية السير، حتى تكون نظام المرور، لأن المرور إذا كان مضبوط بالنسبة للبلد، واجهة البلد هو المرور، يجب أن يكون الالتزام بالتزام كلي. فندعو من إذا عن التعاون وإرشادات المواطنين.
دكتور محمد فاضل، مستشفى الطفل المركزي منصور. طبعا رأيي بإذاعة صوت العراق الحر هو إذاعة جدا راقية، وكنت أنا أسمعها من زمان يعني قبل السقوط، وبس بيها بعض الشغلات يعني بالوقت الحاضر مثلا يعني مثلا مخلفات النظام السابق هسه بدات الناس اراها تتغير عليه، يعني اذا يقولون له على ولا على زمن النظام قبل وهاي، فاحنا نريد مثلا يبينون شنو نظام صدام قبل، يعني ايش سوى بالعالم على مود يكونون على بينه. يعني صح مثلا هسه ما كهرباء وما ماكو ماي، بس لازم يعرفون انه سبب هذا الشيء هو صدام حسين. بقيه الاشياء هي الاذاعه جدا راقيه وجدا محترمه وشكرا.
اذاعه الحر يراد اذاعه ناجحه وجيده، شلون تنجح احسن الاذاعات الصيف؟ لازم تكون صادقه ويا الشعب العراقي كافه، لان يعني الشعب العراقي متعلم على كل الاذاعات تكذب عليه، يريد اذاعه صادقه وتبطي الخبر يوم بيومه والخبر الصحيح. مثلا اللي تعرفين الشعب كله تعبان، المتقاعدين تعبانين، الجيش تعبان، بالاخص الشعب العراقي شيري يريد توفروا له الامان، توفروا له الرواتب. يجي فلان جريده كتبت زادت رواتب المتقاعدين والخبر كذب. هي الاذاعه الصحيحه تكون اهم شيء صادقه ويا الشعب، من تبالغ بالكلام مالها هاي اذاعه فاشله. واحنا نريد من الاذاعات صوت العراق الحر نريد توصل لنا الكلام وكلام الناس بكل امان ودقه، ونريد الاهم شيء الامان والشغلات الشغلات التعبانه كلها اللي تكرمين المجاري لازم يوفرون لنا اياها، لازم يبثون اعلام صحيح، لازم يوفرون لنا الامان كل ما استطاعوا. والحكي اليقين نريده كليته من اذاعه الحر، وان شاء الله نتمنى لها الموفقيه والسعاده الدائمه، وان شاء الله يا ربي يا ربي تتفوق عن الاذاعات ان شاء الله.
والله كل شيء بيها زين، بس تبقى الشغلات الرياضيه ناقصه للبرامج الرياضيه. حديث الشباب العراقي اللي هو اكثر ما موجود في البلد.
العراق الحر اذاعه جيده ومحترمه، ونتمنى تطور نفسها بعد اكثر، وحتى يستمعوا لها العراقيين جميعا، وساهموا كل العراقيين احنا نستمع لها، لان اذاعه جيده وان شاء الله اذاعه فتيه تحب تخص الشباب وتخص الشباب، وتضع برامج تؤدي الغرض تطوير الشباب وتطوير البنات والمستقبل ان شاء الله للعراقيين.
وشنو عندك مقترحات؟
والله ان شاء الله انه برامج للعراقيه، يعني برامج استفاده للمجتمع العراقي، هي هاي عندنا اقتراح مالتنا.
طيب يعني امان يكون بالشارع من نداوم، يعني على نخاف، يعني نروح للدوام نخاف، امان استقرار. لا يعني جيدة، هي نستمع لها دائما احنا.
الراديو يا بس سوى الراديو.
أعزائي، نبيل معي كما قلت في بداية البرنامج، وسيجيب عن بعض رسائل المستمعين المتعلقة بصعوبة الاستماع إلى بث الإذاعة. تفضل نبيل.
نعم فريال، هناك رسالة من المستمع محمد الزبيدي من مدينة غلاسكو في اسكتلندا، يقول أنه يجد صعوبة في الاستماع إلى الإذاعة. نكون معك حق يا سيد محمد، وذلك بعد انقطاع الموجة القصيرة، لكننا نسعى جاهدين إلى إرجاع هذه الموجة، وتستطيع سماعنا حاليا عن طريق الإنترنت، وذلك على العنوان iraqhur.org. شكرا لك على تحياتك. وهناك أيضا رسالة بنفس المضمون من المستمع السعدي من البصرة، وبحسب علمنا يا سيد سعدي فأن البث يصل بشكل جيد إلى محافظة البصرة، وذلك عبر موجة FM 105. نرجو أن تتحقق من الموجة. وأيضا
نود من السعدي أن يبعث برسالة أخرى ويقول من أجل أن نتأكد أنه البث يصل بشكل جيد أو لا، ويستطيع أن يسأل أصدقائه في مناطق مختلفة من البصرة. ونرجو أن يتحقق من هذا الموضوع، وطبعا نقدم الشكر للسعدي، ويا ريت نبيل أنه أيضا نطلب منه أنه يبعث برقم هاتفه، لأن أنا أحتاج أن أتحدث مع المستمعين في محافظات العراق، بالإضافة طبعا أنه أنا أجري اتصالات مع بعضهم في دول المتجر.
نعم شكرا سيد سعدي، وعلى أمل أنك تبعث لنا برسالة.
اهدى حبيبي ارتاح، كافي أسى وجراح، ليلة صفا وسماح، شفتك وهمي راح. اهدى حبيبي ارتاح، كافي أسى وجراح، ليلة صفا وسماح، شفتك وحياتك وهمي راح.
أعزائي المستمعين، لابد أن الكثيرين منكم يتذكر مذيعة تلفزيون خماء المحسن، وها هي تعود إلى هذا المجال ولكن من خلال مايكروفون إذاعة العراق الحر. أهلا وسهلا خمائل.
أهلا وسهلا
خمائل، تحنين للشاشة اللي أنت أعتقد تركتيها من أنت بديتي بال76، ولكن السنة بالضبط اللي تركتي بها المايكروفون وشاشة التلفزيون.
أنا آخر نشرة أخبار قريتها كان الحرب الأخيرة اللي بدت يوم الخميس أذكر حد الآن، فآخر نشرة أخبار قريتها كان يوم الأربعاء بالليل، وثاني يوم من الصبح بدأت الحرب الأخيرة، ما فرق الشاشة إلى آخر يوم بنهاية النظام.
تحنين هسه للشاشة لو إجا الميكروفون الإذاعة عوض تصورين؟
والله طبعا أكيد أحن لها، لأن هي أمي اللي ربتني وكبرتني وعلمتني، لكن مع هذا بأن هذا شغلي الآن بإذاعة العراق الحر أجد به المتعة الكثيرة، وخصوصا الشغل يا ناس طيبين وشغلي ممتع ولذيذ، يعني أحس به متعة.
لكن هناك فارق خماء، يعني شغل الإذاعة واللقاءات ومتابعة الأخبار يحتاج إلى خلينا نقول ركض، يعني أو سباق ميداني مع الحدث مع فما تحسين إنه كثير فارق هذا بينما شغل التلفزيون كان في الاستوديو والراحة والتبريد و...
نعم أكيد أكيد، يعني أنا كان شغلي مثل ما تقولين يعني مو متعب، وبعدين أنا خدت براكتس وتعلمت عليه. نعم. شغلي كان مجرد أقنع شراشات أخبار باليوم، وعندي برنامج كان، فكنت يعني وسيارة تجيني يعني تأخذني للدائرة وترجعني، فهسه أنا ناقصتني المواصلات بهذا عملي الجديد. نعم. وأركض وراء الحدث بهذه الشمس الحارقة المحرقة، يعني هو هذا شر لا بد منه مثل ما يقولون.
نعم.
هو هذا احنا تعلمنا على هذا الشغل، يعني ما نقدر نعيش خارج الميكروفون.
نعم. طيب انت لسه جديده مع اذاعه العراق الحر، ربما شهر مو خمال، شهر او شهرين؟
شهر وشوي.
اكثر الاشياء اللي انت تتابعيها يعني حاليا ضمن المنهاج اليومي لاذاعه العراق الحر، اكثر المواضيع اللي تحبين انه تسوين تتابعيها وتسوي لها ريبورتات؟
احب اتابع الاحداث يعني ساخن على الساحه العراقيه.
نعم.
لكن يعني مو دائما نلقي اللي نريده، يعني اليوم مثلا اني ذهبت الى ابو غريب وكلفني الوقت من الساعه 8 الصبح إلى الساعة 1 الظهر، وصلت لقيت السيارات اللي بدها تنقل المساجين من أبو غريب طالعة، وظلت أنتظر الوجبة الثانية تحت الشمس المحرقة، زين قالوا راحوا إلى منطقة أخرى هي العامرية، أخذ السيارة ورحت إلى العامرية، رجعت العامرية قالوا طلعوا، هسه طلعوا وراحوا، وبالنتيجة ما حصلت أي شيء.
في نهاية هذا اللقاء طبعا نشكر خماء المحسن.
شكرا جزيلا لإذاعة العراق الحر، وأتمنى أن أكون أتحسن ظنهم دائما.
لو قلت لك حبيبي عيني فدوة وياه للحسادة بتلي،
أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن نبيل الخوري وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنيات.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
عنوان البرنامج نوافذ مفتوحة R F E I Q Prague 1 Czech Republic صندوق البريد 444 الرمز البريدي 111121 أو على الهاتف البريدي الفاكس 420-22-112-26-60 أو على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92-392، الرمز البريدي 1-1